أعلنوا عن الإسراع بتسليم مساعدات عسكرية بقيمة 4 مليارات دولار للكيان الصهيوني. أهلا بكم إلى التفاصيل. هنأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الأمة الإسلامية ونظرائه في العالم الإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك. وقال عراقشي في رسالة له: أقدم التهاني بحلول شهر الخير والبركة، موسم الضيافة والرحمة الإلهية للشعب الإيراني العزيز والأمة الإسلامية ونظرائي في الدول الإسلامية، وكذلك إلى مسؤولي وأعضاء منظمة التعاون الإسلامي المحترمين. وأضاف عراقشي أن شهر رمضان المبارك فرصة ثمينة لإعادة التركيز على القيم الأخلاقية السامية المشتركة بين المجتمع الإسلامي الكبير والابتعاد عن الشرور، مهربا عن أمله بأن يكون هذا الشهر العظيم سببا في تعزيز الوحدة وتحقيق النجاحات للأمة الإسلامية، متضرعا إلى الله تعالى لقبول عبادات المؤمنين والصائمين. رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التي أطلقها ضد إيران، وقال بقائي: نحن ثابتون على مواقفنا ولا نغير يوميا سياستنا إلى أخرى، ومن الخطأ الكبير عدم رؤية الأدوار الواضحة والخفية لأمريكا والكيان الإسرائيلي في التطورات الإقليمية، مشيدا إلى أن إيران كانت أول دولة عارضت وتصدت للانقلاب في تركيا، وأضاف أنه لولا الطعنات في الظهر لم يكن ليتجرأ أحد بالحديث عن التهجير القسري لشعب فلسطين من غزة وضم الضفة الغربية، مؤكدا أن إيران لم تكن لها تطلعات إقليمية خلال العقود الخمسة الماضية. أكدت حركة حماس على ضرورة انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في وقت أعلن كيان الاحتلال عن موافقة حكومته على اقتراح أمريكي بتمديد الهدنة الحالية حتى منتصف أبريل المقبل. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعتمد خطة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف فيتكوف لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وخلال عيد الفصح اليهودي، إلا أن حماس اعتبرت الخطوة الإسرائيلية بمثابة تنصل من الاتفاق الموقع سابقا، حيث قال القيادي في حماس محمود مرداوي إن البيان الأخير لمكتب نتنياهو هو تأكيد واضح على أن الاحتلال يتنصل بشكل متكرر من الاتفاقات التي وقع عليها. أكدت حركة حماس اليوم أن قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وطالبت حماس في بيان الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك للضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من 2 مليون إنسان. من جانبه قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن إعلان الاحتلال وقف إدخال المساعدات إلى القطاع هو تأكيد جديد على عدم التزامه بتعهداته وتجاهله للقوانين الدولية وضربه عرض الحائط بالشرعات الدولية وحقوق الإنسان. حول تحذيرات حركة حماس من عواقب استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال، نستمع إلى التقرير التالي.
لليوم 35 على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طول كرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية، وكذلك تواصل اعتداءاتها على مخيم نور شمس لليوم 22، وهدمت قوات الاحتلال خلال عملياتها العدوانية عددا من المنازل وأجبرت الآلاف على النزوح من المخيمين، فقد دفع جيش الاحتلال بجرافات عسكرية جرفت طرقات وهدمت جدران منازل في حي المنشية بمخيم نور شمس وذكرت اللجنة الشعبية في المخيم أن عدة جرافات عسكرية اقتحمت حي المنشية وشرعت في تجريف طرقاته وبدأت بهدم منازل المواطنين، موضحة أن الاحتلال أجبر الساكنين في محيط المخيم على إخلاء منازلهم بحجة تنفيذ تفجيرات ضخمة. وبحسب اللجنة، من غير المعروف ما الذي يفعله جيش الاحتلال داخل المخيم أو ينوي فعله، لكن تسمع بين الحين والآخر أصوات إطلاق نار وتفجيرات. من جهتها، أفادت اللجنة الإعلامية في مخيم طول كرم باستشهاد 13 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على المخيم وتدمير المنازل والبنية التحتية، كما أفادت بأن 11,000 شخص أجبروا على إخلاء منازلهم في مخيم طول كرم، وأن 5,000 آخرين أجبروا على إخلاء منازلهم بمخيم نور شمس. وأوضحت أن الاحتلال يدمر ويحرق المنازل في المخيمين بهدف شق الطرق وتغيير معالمها. وفي جنين، دفعت قوات الاحتلال بآليات عسكرية مدرعة باتجاه المدينة وأغلقت المدخل الرئيسي لمخيم جنين بالسواتر الترابية، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة. وتعليقا على عمليات الهدم والتهجير في مخيمات الضفة، حذرت حركة حماس من عواقب استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وعمليات النزوح القسري وهدم المنازل في مخيمات الضفة. ودعت حماس الأمم المتحدة ومؤسساتها إلى تحرك فوري وفاعل لوقف انتهاكات الاحتلال المروعة والمستمرة للقوانين الدولية، مؤكدة أن الإرهاب الممنهج الذي يمارسه الاحتلال بحق المدنيين ليس سوى محاولة فاشلة لن تفلح في كسر إرادة المقاومة لدى الشعب فحسب، بل ستزيده تمسكا بأرضه وإصرارا على مواجهة الاحتلال وإفشال مخططاته.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن تسليم مساعدات عسكرية بقيمة 4 مليارات دولار إلى الكيان الصهيوني. وقال روبيو في بيان إن هذا القرار يلغي الحظر الجزئي الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والذي حجب بشكل خاطئ عددا من الأسلحة والذخائر عن إسرائيل. وكشف روبيو في البيان أنه منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير الماضي، وافق البيت الأبيض على مبيعات عسكرية لكيان الاحتلال بنحو 12 مليار دولار. يستقبل أهالي قطاع غزة شهر رمضان المبارك بروح مفهمة بالإيمان رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي دام نحو 16 شهرا وحول القطاع إلى منطقة منكوبة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
أنا هنا في أحد الأحياء التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. أصرت على استقبال شهر رمضان بحلة جديدة وبهذه الأجواء التي ترسم البسمة على وجوه الأطفال والنساء والكبار والصغار في هذه المنطقة، رغما عن أنف هذا المحتل، على الرغم من الدمار والألم والجراح والفقد التي عاشوها في أيام العدوان الإسرائيلي، وما زالت المعاناة الإنسانية متواصلة على هؤلاء المواطنين والنازحين في كافة مناطق قطاع غزة. هذا معنى أحد سكان هذا الحي المدمر يصر على استقبال شهر رمضان بهذه الأجواء الجميلة. الحمد لله على سلامتك ويعطيكم العافية.
يعطيكم العافية، كل عام بخير.
احكي لي إيش الاستقبال العظيم لشهر رمضان؟
والله إحنا متعودين كل سنة نعمل أجواء لشهر رمضان، ولكن حرمنا السنة اللي فاتت بسبب الحرب. طبعا السنة هذه دمار 90% في الحارة، دمار شامل بسبب الحرب على غزة، لكن أصرينا إحنا نزين الحارة نستقبل شهر رمضان عشان نوصل رسالة للعالم أجمع إنه إحنا شعب بحب الحياة، شعب متمسك بأرضه، آمن بقضيته، ومش حنرحل إن شاء الله، ومتمسكين بهذه الأرض.
شهر رمضان له طقوس حلوة في هذه المنطقة؟
طبعا رائعة. إلنا 5 سنين على مدار 5 سنين في رمضان بنعمل سحور جماعي، بنعمل فطور جماعي، في عنا بيكون فقرات للمديح، في عنا شعائر دينية بنعمل هنا صلوات جماعية كمان، غير الإضاءة والإنارة. طبعا أجواء رائعة جدا في حارتنا.
كل عام وانتم بخير، ورغم الألم والحصار بنزين الحرب أحلى الأجواء، وبنفرح برمضان وهنستقبل رمضان أحلى رمضان زي كل سنة إن شاء الله.
زي ما انت شايف هنستقبل شهر رمضان بعد 15 شهر من النزوح والتهجير وفي مخيمات النزوح، لنثبت للعالم اننا هنا باقون، ونثبت ونرسم البسمة على شفاة اطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا.
من رحم الألم يولد الأمل. هذا شعب غزة العصية على الانكسار يرسم اليوم أجمل صورة ويلون ركام ورمادي هذه المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي بأجمل الألوان استقبالا لشهر رمضان المبارك.
أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهة عنيفة اندلعت في قرية بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك وداهمت عددا من المنازل ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة مع الشباب الثائر، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والغاز السام بكثافة ما أدى لإصابة 4 فلسطينيين على الأقل. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة سيباستيا شمال غربي نابلس إضافة إلى بلدات بيتا وقصرة ويتما وتل وبيت دجن في نابلس. التقى بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعاصمة دمشق رئيس السلطة الانتقالية في سوريا، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية إتمام أعمال تعيين ملحق عسكري لها في سوريا. كما اجتمع بلال أردوغان بوزير الخارجية السوري وبحث معه مستجدات الأوضاع في البلاد وآخر ما قامت الحكومة السورية الجديدة بإنجازه. التقرير التالي يسلط الأضواء حول زيارة نجل أردوغان إلى سوريا.
استعراض النفوذ يبدأ من المسجد الأموي في دمشق، فضمن أجواء احتفالية واستعراضية قام بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، وبدأها بالصلاة في المسجد الأموي الذي أغلق منذ سقوط النظام السابق للقيام بأعمال تجديد وإصلاحات بهدف تجهيزه وافتتاحه في شهر رمضان المبارك عند زيارة الرئيس التركي لدمشق. وقام بلال الذي تم تعريفه بأنه رئيس وقف نشر العلوم بعد إعادة فرش المسجد بسجاد تركي قامت الحكومة السورية بشرائه، في تأكيد تركي على جدية والده في الوفاء بعهده بالصلاة في هذا المسجد بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. بلال أردوغان زار معالم دمشق وهذا كله طبيعي، ولكن الغير طبيعي كان ظهور صور توثق حملة محافظ دمشق ماهر محمد مروان حذاء أحد أعضاء الوفد التركي، ما أثار حفيظة الشارع السوري. وبعد هذه الجولة التقى أردوغان برئيس السلطة الانتقالية ووزير خارجيته في دمشق، وبحث معهما مستجدات الأوضاع في البلاد وآخر ما قامت الحكومة السورية بإنجازه. تركيا تريد أن توضح للجميع أن نفوذها في سوريا كبير وغير قابل للتفاوض في المرحلة الحالية على أقل تقدير، وتسعى لتأمين هذا الوجود عبر دعمه بالنفوذ العسكري، حيث إنها تمسك بملف إعادة هيكلة الجيش السوري وبناء قواعد عسكرية تركية، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية إتمام أعمال تعيين ملحق عسكري لها في سوريا وأنه سيلتحق بمكان عمله في أقرب وقت ممكن. فيما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن رئيس السلطة الانتقالية تخلص من أخطائه الماضية واستخلص الدروس، في إشارة إلى مرجعيته المتشددة وعلاقته بالقاعدة، وهي جميعها تفاصيل وإشارات توضح ما ستكون عليه سوريا في الفترة القصيرة القادمة على أقل تقدير.
أصدر مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بيانا أعلن فيه أن نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس أصدر تعليماتهما لقوات الجيش بالاستعداد لما وصفه بالدفاع عن جرمانة الدرزية في ضواحي دمشق. وقال البيان إن جرمانة تتعرض حاليا لهجوم من قوات النظام السوري الحالي وأننا لن نسمح بإيذاء الدروز. كما زعم مكتب وزير الحرب الإسرائيلي بأننا ملتزمون تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل ونسعى لمنع المساس بإخوانهم الدروز في سوريا، وسنتخذ الخطوات اللازمة للمحافظة على أمنهم. وتجري في جرمانة حملة أمنية للبحث عن مطلوبين بعد مقتل عنصر من جهاز الأمن العام بوزارة الداخلية السورية. كلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولي مجلس الأمن القومي بدراسة إمكانية تعليق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأفاد الإعلام الأمريكي بأن ترامب يراقب حاليا تصرفات الرئيس الأوكراني، وقال في منشور له إن ضيفه يمكنه العودة للبيت الأبيض عندما يكون مستعدا للسلام. بدوره صرح زيلينسكي للصحافة البريطانية أن دعم ترامب حيوي لبلاده وأنه ما زال مستعدا لتوقيع اتفاق المعادن معه، واستدرك أن السلام يتطلب ضمانات أمنية بالإضافة إلى وجود جيش أوكراني قوي مدعوم من الشركاء. وفيما أعربت الدول الاتحاد الأوروبي عن أسفها لما جرى بين ترامب وزيلينسكي، معلنة عن دعمها الأخير، اعتبرت زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبن أن هذا الواقع يكشف ضعف أوروبا وأن أمنها تحت رحمة واشنطن. المزيد حول ردود الأفعال على السجال الحاد والمشادة الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وناظره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في التقرير التالي.
السجال الحاد والمشادة الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والحديث عن خروج الأخير مطرودا من البيت الأبيض كانت مادة للتعليقات السياسية والسخرية والتهكم. ترامب وجه موظفي مجلس الأمن القومي لدراسة إمكانية التعليق الكامل أو المؤقت لإمدادات الأسلحة إلى كييف، ووفقا لوسائل إعلام أمريكية تبنى ترامب حاليا نهج الانتظار ومراقبة تصرفات زيلينسكي، لكنه قال في منشور له إن ضيفه يمكنه العودة للبيت الأبيض عندما يكون مستعدا للسلام. زيلينسكي صرح لصحيفة تلغراف البريطانية أن دعم ترامب حيوي لأوكرانيا وأنه ما زال مستعدا لتوقيع اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة، لكنه اعتبر أن السلام لا يمكن أن يأتي دون ضمانات أمنية ودون أن يكون جيش بلاده قويا وشركاؤه إلى جانبه. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية قال زيلينسكي إنه لا يريد أن يخسر واشنطن كشريك ويريد أن يكون ترامب أكثر إلى جانب بلاده في المفاوضات. وفيما أسفت معظم دول الاتحاد الأوروبي لما جرى في لقاء ترامب زيلينسكي معلنة عن دعمها للأخير، اعتبرت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان أن اصطدام الرجلين يكشف ضعف أوروبا وأن أمنها تحت رحمة واشنطن. وصرح عضو البوندستاغ الألماني أنتون هوفراير أنه مع ترامب لم تعد الولايات المتحدة حليفة لأوروبا. مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك وولتز كشف تفاصيل جديدة عن واقعة المشادة الحادة بين ترامب وزيلينسكي، لافتا إلى أن سفيرة أوكرانيا لدى أمريكا ومستشاري زيلينسكي كانوا يبكون ويطلبون إعادة الاجتماع مع ترامب، معتبرا أن زيلينسكي كان يحظى بشيك على بياض في ظل إدارة بايدن وأنه لم يندهش من الطلب منه مغادرة البيت الأبيض واستمر في الجدال. أما وزارة الخارجية الروسية فاعتبرت أن زيارة زيلينسكي لواشنطن كانت فشلا سياسيا ودبلوماسيا كاملا لنظام كييف، وأن سلوكه يؤكد أنه التهديد الأخطر للمجتمع الدولي والمحرض على حرب كبرى. وفضلا عن تصدر مشادة ترامب زيلينسكي عناوين الصحف الرئيسية متهمة الأخيرة بأنه يفتقد للحكمة والموهبة الدبلوماسية، استمرت منصات التواصل الاجتماعي بتداول مشاهد وصور ساخرة تعليقا على تعرض زيلينسكي للتوبيخ والطرد من الرئيس الأمريكي.
إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يهنئ الأمة الإسلامية ونظراءه في العالم الإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك. حماس تؤكد ضرورة انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والاحتلال يوافق على اقتراح أمريكي بتمديد الهدنة الحالية. واشنطن تعلن عن الإسراء بتسليم مساعدات عسكرية بقيمة 4 مليارات دولار للكيان الصهيوني. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا. كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل، ورحمته وبركاته،
وأطيب تحية نهديها لحضراتكم وفي مطلع حلقة اليوم من مسلسل المثل العليا.
العفو والحلم والصفح عند المقدرة هي أيها الأكارم من أسمى القيم التي تحبها القلوب وتقدر أصحابها.
نعم، لكن هذه المثلة تكتسب أهمية خاصة في الحاكم الإسلامي الصادق والخليفة الإلهي العادل، فبها ينشر رحمة الإسلام ويجذب القلوب إلى الله تعالى.
وقد تجلت هذه القيم السامية في المبعوث رحمة للعالمين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فكان العفو والصفح حتى عن أعدائه من ثوابت أخلاق نبيلة، وحسبنا عفوه عن قريش بعد فتح مكة شاهدا على ما نقول.
وقد اقتفى آثاره وصيه المرتضى عليه السلام، وفي مواقف كثيرة نروي لحضراتكم بعضها في مشاهد هذا اللقاء، فكونوا معنا.
وانكسروا، لاحقوهم ولا تبقوا لهم بقية.
الله أكبر، لقد فر طلعة وقتل الزبير. الله أكبر، لقد قتل طلحة في قتلة فظيعة. الله أكبر، الحمد لله وحده، لقد نصر عبده. الحمد لله،
الحمد لله،
لقد
الحمد لله، لقد عز الله جد وليه أبي الحسن وخذل عدوه.
والله لا نجعل لهم جذابا. هيا إلى الغنيمة، هيا، هذا وقت الغنيمة، لا تتركوا على القوم شيئا.
الغنيمة،
ولكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر بغير ذلك. أمر بأمر لم تعرفه العرب ولا المسلمون من قبل في حروبها، وكانت المرة الأولى التي عرفته هي في معركة الجمل ضد الناكثين في البصرة.
يا قوم، يا قوم، اتقوا الله واسمعوا قول أمير المؤمنين. لقد أمر مناديه أن لا تجهزوا على جريح، ولا تلاحقوا، ولا تتابعوا مدبرا وموليا. يا قوم،
يا قوم،
اتقوا الله.
يا قوم، إن مولاي أبا الحسن قد أمر أن لا تتعرضوا لمن دخل بيته فهو آمن، ومن ألقى سيفه فهو آمن.
ما هذا القول يا عمار بن ياسر؟ أما إن القوم لو ظفروا بنا لما كانوا قد رحمونا، ولو تركناهم لتربصوا بنا الدوائر. أرى أن لا نبقي لهم باقية.
يا هذا ويحك، أقول بعد قول أمير المؤمنين؟ ماذا تقول؟
كفوا يا قوم، كفوا. لقد نهى أمير المؤمنين عن أن تسبوا نساء أهل الجمل، وأن تأخذوا شيئا من أموالهم غنيمة، إنهم إخوانكم.
أي حرب هذه؟ لا نقتل جريحا ولا نتبع هاربا، ثم لا سلب ولا غنيمة. ما هذا يا ابن أبي طالب؟ ما سمعنا بحرب دون غنائم.
ما هذا يا رجل؟ وهل تسبي زوج رسول الله؟
إن أمير المؤمنين قد نهى عن سلب القوم، فقد صاروا حيارى بعد قتل طلحة والزبير.
سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، سمعا وطاعة. نأخذ أهل الجمل بالمن والعفو.
والله ما سمعنا في هذا من قبل. قتال بلا سبي ولا سلب ولا غنيمة. قد علمت يا علي أن القوم قد نهبوا بيت مال المسلمين عندما دخلوا البصرة، أتدوا عليك عليها، فلماذا لا نسلبهم؟
عجيب أمرك يا رجل. وهل جميع من ترى من الجيش هم من أولئك؟ إن كثيرا منهم خدعوا وافتتنوا وأخذتهم العصبية، فما أولانا أن نتألفهم بالمن والعفو.
والله إن فرحي بنصر الله تضاعفه طاعتي لأمير المؤمنين بأن نترك الغنيمة، فهذا أطهر لقلبك.
هذا هو الصحيح.
قد يكون أطهر لقلبك يا قنبر، أما أنا فحسرتي قد تطول لعودتي من حرب البصرة بلا غنيمة.
يا أبا اليقظان، يا عمار.
ماذا؟
انظر يا مولاي.
ما الخبر يا ولدي؟ ما الذي أثارك يا قنبر؟
انظر، أرى مروان بن الحكم وموسى بن طلحة ومعهم عدد من رجال قريش قادمين إلى منزل أمير المؤمنين.
وما الذي يريبك من أمرهم يا قنبر؟
أما علمت بغدرة مروان يا أبا اليقظان؟ أخشى أنه جاء مضمرا للشر.
لا تخشى شيئا يا ولدي، لا تخشى. أرى الندم على محاربة أمير المؤمنين باديا على وجوههم، لعلهم جاءوا يلتمسون شيئا من أمير المؤمنين.
أما مروان فإني أرى الحقد والغيظ يطفحان من جبينه.
السلام عليك يا عمار. السلام عليك يا قنبر.
عليكم السلام. ما الذي تريدهم منه وقد جاءوا بك أسيرا إليه؟ فطلب منك أن تستغفر الله ثلاثة، ففعلت فعفى عنك وخلى سبيلك. فما الذي جعلك تأتيه على رجليك هذه المرة؟
قد فعل بي ذلك متكرما، وقد تداولنا الأمر مع رجال قريش. لقد ظلمنا الرجل ونكثنا بيعته من غير حدث أحدثه. والله لقد ظهر علينا فما رأينا قط أكرم سيرة منه، ولا أحسن عفوا بعد رسول الله، فجئنا لنعتذر إليه مما بدر منا ونجدد البيعة له.
قد علمتم يا ابن طلحة أن ليس لأبي الحسن حاجب. ادخلوا إن شئتم، ادخلوا عليه، تفضل.
فلما دخلوا على أمير المؤمنين ولما أخذ متكلمهم بالكلام، قال الإمام عليه السلام:
أنصتوا أكفكم، إنما أنا بشر مثلكم، فإن قلت حقا فصدقوني، وإن قلت باطلا فردوا علي. أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبض وأنا أولى الناس به وبالناس وبمقامه من بعده؟
اللهم نعم، نشهد بذلك يا أمير المؤمنين، وقد كانت فلتة، مثلك من يغفرها.
فقال عليه السلام: وتشهدون أنكم عدلتم عني، فأمسكت ولم أحب أن أشق عصا المسلمين، فكففت ولم أهج الناس، ثم بايعتم عثمان فطغيتم عليه وقتلتموه وأنا جالس في بيتي، ثم أتيتموني وبايعتموني كما بايعتم أبا بكر وعمر، فوفيتم لهما ولم تفوا لي، فما الذي منعكم من نكث بيعتهما ودعاكم إلى نكث بيعتي؟
كن يا أمير المؤمنين كالعبد الصالح يوسف إذ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
فقال عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، وإن فيكم رجلا ذا كف يهودية لو بايعني بيده لنكث بسبابته.
يا أخت عبد قيس، هل أمي إلى مولاي أمير المؤمنين؟
سمعا وطاعة لأمر أبي الحسن، ما الذي يأمرنا به؟
قد أمر مولاي بتجهيز 90 امرأة من همدان وعبد قيس لكي يرافقن زوجة رسول الله عائشة للعودة بها إلى المدينة سترا لها.
ألا يرسل معنا رجالا وجندا؟
بل أمر أن تتقلدن السيوف وتلبسن العمائم وتتلثمن فتكن سترا لها دون أن يعلم أحد فيسيء لها.
حفظ الله أمير المؤمنين، ما أشد حفظه لحرمات رسول الله وإكرامه لها رغم كل ما بدر منها.
وخجلتي من أمير المؤمنين. اللهم معذرة لك وإلي، معذرة اللهم لك. وحيائي من أبي الحسن.
يا سبحان الله، ما عدا مما بدا يا رجل، هذه أول مرة أسمعك تذكر أمير المؤمنين. نعم، نعم. بخير.
نعم، وكيف لا أذكره بخير وقد ملكني بعفوه وجميل صفحه.
وما الذي جرى؟ أخبرني يا رجل، فلطالما أساءني ذكرك له بشر.
أخبرك يا ابنة العم أني كنت اليوم في مجلسه فرأى من بعض ما حضر ما لا يرضاه الله فوعظهم بموعظة بليغة.
وما أبلغ مواعظ أمير المؤمنين،
ولكني لم أملك غيظي فقابلتها بسوء فقلت بصوت عال: قاتله الله كافرا ما أفقه.
غفر الله لك، لمثل أبي الحسن تقول هذا القول وهو أمير المؤمنين.
لقد أغضبت كلماتي أصحابه فوثبوا علي ليقتلوني.
وما الذي أنجاك يا رجل؟
إنه أبو الحسن لقد حجزهم عني وقال:
رويدا، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب.
ما أحلم أمير المؤمنين، لا أشك أنه عفى عنك يا زوجي.
إي والله لقد عفى عني وأحسن إلي.
ألم أخبرك بما فعله مع الدوسي وقد جاءه طالبا حاجة بعد أن كان قد تكلم فيه بسوء؟
أجل، أتذكر أنه قضى له حوائجه فعاتبه على ذلك بعض أصحابه فقال:
إني لا أستحي أن يغلب جهله علمي وذنبه عفوي ومسألته جودي.
وقد علمت أنه أبى أن يقطع عطاء الأشعث وصحبه.
تعنين أصحاب بيعة الضب؟
أجل، قبحهم الله، لقد أخذوا ضبة وقالوا نبايع الضب ولا نبايع علي بن أبي طالب.
لم توقظني تلك وتلك من غفلتي حتى رأيت عفوه اليوم عني وأحيائي من أمير المؤمنين.
لا تثريب عليك اليوم يا رجل، ما دمت قد صدقت في توبتك إن أبا الحسن لا يرد معتذرا يا رجل.
نعم، الحمد لله، الحمد لله الذي أنجاني مما كنت فيه.
الحمد لله. وفي مشهد آخر مستمعينا رواه المؤرخون:
قيام الفتوة هي مستمعين الأفاضل من القيم التي يحبها الله تبارك وتعالى وقد غرس محبتها في فطرة خلقه فأجمع الناس على تقديسها.
وجوهر الفتوة الأنفة والاجتناب عن كل ما تأباه النفس الكريمة من المكر والخديعة وتبرير الوسيلة بالغاية.
وقد نزلت الشهادة الإلهية يوم أحد لتسمع العالمين إلى يوم القيامة كلمة الله العليا، وهي تصدع في الخافقين، وهي تجهر بقول الله عز وجل في الحديث القدسي: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار.
نعم مستمعينا، وبعض مصادق الفتوة العلوية نتابعها في لقاء اليوم أيضا، فكونوا معنا.
الله يا قيس بن سعد، أرى أن مجالدة أهل الشام قد أجهدت.
والحمد لله.
لا والله ما أجهدتني مقارعتهم، وهم يفرون من صارمي فرار الحمر المستنفرة.
إذن فمما هذا الضعف الذي أراه عليك يا أخ الأنصار؟
إنه والله إجهاد الظمأ، فقد منع معاوية الماء عنا إذ جهز طاغيته الأعور السلمي 12,000 من خيرة الفوارس لكي يحيطوا بشريعة الفرات.
إذن هي غدرة التي أرادها مشركو قريش مع رسول الله يوم بدر.
إي والله، لقد زعم ابن هند أنه يريد أن يقتلنا عطشا.
قبحها الله من فعلة تأباها المروة والفتوة. قبحها الله، قبحها الله.
ما لي أراك مسرعا صوب الشريعة يا مالك، حذار من نبلهم، لقد أمرهم معاوية أن يستميتوا منعا لنا عن الماء.
نعم من ينصح يا قيس، لكني لست ذاهبا للقتال.
فلماذا تذهب إذن صوب الشريعة أيها الأشتى؟
لقد أمرني أبو الحسن أن أدعوهم لكي يسوغوا لنا شرب الماء.
لا أراهم والله يستجيبون يا مالك، إنما منعون الماء لعجزهم عن غلبتنا بقتال الكرام.
لعل أمير المؤمنين يريد إتمام الحجة عليهم قبل أن يكشفهم بالسيف.
أرى أن كشفهم بالقتال أمر عسير تطيح فيه كثير من الرؤوس.
صدقت يا قيس، صدقت، فالقوم مستميتون في احتكار الشريعة. نعم، ولكن لابد من إبلاغ رسالة أمير المؤمنين.
حفظك الله يا مالك،
حفظك الله يا مالك، اذهب اذهب مفلحا إن شاء الله.
ولما سمع معاوية رسالة أمير المؤمنين عليه السلام أجاب:
لا ورب الكعبة، قل ابن أبي طالب لا تذوقوا أصحابك الماء ولا قطرة حتى تموت عطشا كما مات عثمان.
فلما بلغ أمير المؤمنين عليه السلام جواب معاوية، أمر مالك الأشتر على 4,000 لكي يكشف جند الشام عن الشريعة.
ويحكم يا جند الشام، هل كانت مجالدتكم واستماتتكم هذه في قتال نبيل وليس في منع الماء الذي أباحه الله لكل ذي نفس؟
لا فائدة من قتال القوم يا مالك، لقد وقع قتل ذريع كثير وسقطت كثير من الرؤوس والأيدي.
فما الذي تراه يا قيس؟ فما الذي تراه؟
أرى أن نرجع إلى أمير المؤمنين ونخبره بالأمر لنعرف رأيه.
إذن هلم بنا إليه، إن العطش قد أثقل الجند عن القتال.
هيا هيا, هيا.
ثم كان أن أمر الإمام المرتضى صلوات ربي عليه ولده الحسين عليه السلام أن يذهب بصفوة من بني هاشم، فيهم أخوه أبو الفضل العباس السقاء وابن عمه مسلم بن عقيل، فيلتحق بجند مالك الأشتر لكي يعينوهم على كشف الطغامي عن شريعة الفرات.
مرحبا بكم يا أبا عبد الله ويا ضياغم الطالبيين، مرحبا بكم.
جاهد القوم يا مالك، فها هو الحسين وضياغمه يشقون صفوف الطغام. جاهد القوم يا مالك.
لا قرن عينيك يا أخت عبد قيس في مؤازرة ولد أمير المؤمنين، لا قرن عينيك.
الله أكبر، الله
أكبر. الله أكبر. لقد انكشف الظلام عن الشريعة.
الحمد لله. أرى الحسين قد ركب روحه عن هلولو يا أصحاب أمير المؤمنين للارتباء
يا أصحاب أمير المؤمنين. ولما ملك جيش أمير المؤمنين عليه السلام شريعة الفرات، أخذ بعض الجند يمنعون جيش الشام عن الوصول إلى الشريعة للاستسقاء.
اذهب يا محفن الضبي رسولاً إلى علي، واطلب منه أن يأمر جنده بأن يفسحوا لجندنا عن الشريعة، فقد أصبحنا في فلات لا ماء فيها. ويحكم ويحكم، كيف كشفكم الحسين في عصبة قليلة عن الشريعة وأنتم ألوف بأحسن العدة؟
وماذا نفعل يا أبا يزيد وقد أخذت سيوفهم تحصدنا حظا كأن الملائكة تقاتلنا معهم؟
كف عن هذا القول يا محفن، لا يسمعك أهل الشام فيضطربون. اذهب واطلب من ابن أبي طالب أن يفسح لنا لنستسقيه.
وكيف يستجيب لنا وقد منعناهم الماء إلى قبل ساعات؟ لقد تركت جيشه بعد أن وجدته أدخل الناس.
ما أيها الضبي ويحك، كيف تقول عن أبي الحسن أنه أبخل الناس وهو الذي لو ملك بيتا من ذهب وبيتا من تبن لأنفد ذهبه قبل تبنه؟
قد يكون كما تقول يا ابن أبي سفيان، ولكننا منعناه الماء ولا أراه إلا مانعنا الماء كما منعناه.
ويحك، إني لا أعرف به من.
نعم سيدي،
إنه فتى قريش. اذهب إليه.
نعم
ولما بلغ طلب أهل الشام أمير المؤمنين عليه السلام، تعالت أصوات جيشه تقول:
إنهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوه، ولا تسقهم منه قطرة، واقتلهم بسيوف العطش، وخذهم قبضا بالأيدي، واكفنا معونة القتال.
مهلا يا أخي مهلا، لا تحتم على أمير المؤمنين وانتظر حتى نسمع جوابه.
وهل تراه يا قيس سيمنع أهل الشام الماء كما منعونا؟
إن فعل أمير المؤمنين ذلك فوالله ما جاوز حد العدل، فقد آذونا بمنعهم الماء عنا.
لا أدري، ولكني وجدته إذا تمكن من أحد من أهل الشام أخذ سلاحه ودابته واستحلفه أن لا يعين عليه، فهل ترى من يعفو عن قتل محاربه يمنعه الماء؟
وكان رد أمير المؤمنين عليه السلام على مطالبات جيشه بمنع الماء عن معاوية وجيشه أن قال:
لا والله لا أكافيهم بمثل فعلهم، افسحوا لهم عن بعض الشريعة يستسقون منها كما تستسقون، ففي حد السيف ما يغني عن منعهم من الماء.
ويحك يا محفن ويحك، كيف تركت أبا الحسن إيثارا للدنيا؟ أمثل هذا الفتى يترك؟ كيف استبدلته بابن أبي سفيان؟ ما كنت أظن أن يفسح عن الماء لنا بعد أن أردنا قتله بالعطش. كيف تركته والتحقت بمن شيمته الغدر؟ كيف؟ ويح نفسي. إلهي هل لي من توبة؟ تب علي يا رب، يا رب تب علي.
ما من هذا الفارس المقبل على فسطاط أمير المؤمنين؟ كأنه من جيش معاوية.
إنه محفن يا أخت عبد قيس، قد التحق بمعاوية قبل أيام فقربه إليه، إنني أعرفه.
أجل أجل، إنه هو الذي جاء بطلب معاوية الفسح عن الماء لجيشه.
ويحك يا محفن ويحك، أجئت محاربا أم رسولا؟
إلا هذه ولا تلك يا مالك، بل جئت تائبا إلى الله عائذا بعفو أمير المؤمنين فتى العالمين. نعم جئت تائبا.
وها نحن نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة أخرى من مسلسلكم المثل العليا.
لكم منا أطيب الشكر على طيب المتابعة، ودمتم بألف خير.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعدت أوقاتكم بالخير حضرات المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعينا الأكرم، من العلوم الدينية التي اهتم بها المسلمون علم الحديث، والحديث في اللغة يعني الجديد، وفي المصطلح الشرعي قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وجزء من سنته التي تشمل أفعاله وتقريراته كذلك. وإذا كان أهل السنة يرون في أحاديث الصحابة حجة شرعية، فإن الشيعة يرون أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام حجة شرعية أيضا. وعلم الحديث لا يدرس نصوص الأحاديث أيا كان مصدرها وحسب، بل يدرس كذلك سند الحديث، أي سلسلة الرواة الذين أوصلوه إلينا.
وبما أن الوحي الإلهي نزل بالقرآن الكريم على صدر الرسول الخاتم الأمين، فإن حديثه صلى الله عليه وآله وسلم هي ثاني مصادر التشريع لدى المسلمين. وفي عصر الرسالة الزاهر رغب صلى الله عليه وآله في تدوين الأحاديث المروية عنه وكتاباتها. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله حديث 40 حديثا، حيث ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة عالما فقيها. وصار هذا الحديث الشريف فيما بعد لدى علماء المسلمين حافزا لتدوين المؤلفات التي حملت اسم 40 حديثا، ولا مجال لذكرها هنا.
نعم أعزائنا المستمعين، ولطالما شد المسلمون الرحال من أجل جمع الأحاديث، سواء المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أو عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. والمراد من الصحابة من أدركوا عصر الرسالة وصاحبوا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعين من أدرك عصر الصحابة ونقل عنهم. وثمة نقطة لابد أن نشير إليها هنا مستمعين الأكارم، وهي أن البعض من بعد رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خالفوا جمع أحاديثه الشريفة وقالوا حسبنا كتاب الله، وهكذا محي من أحاديث النبي الكثير، على أن هذه الرؤية ولا نريد هنا نقدها ونقاشها لم تحل دون تدوين الأحاديث النبوية الشريفة، وهكذا أسس لعلم الحديث الذي تفرعت عنه فروع أخرى مثل علم الدراية وعلم الرجال.
وعلم الدراية حضرات المستمعين يتناول دراسة نص الحديث وفحواه العام والخاص فيه، وعدم معارضته بحديث آخر وأشياء أخرى. أما علم الرجال فيدرس سند الحديث، أو بعبارة أخرى أحوال رواته وناقليه من حيث كونهم ثقة أو غير ثقة. وهناك فقه الحديث الذي يلقي الضوء على الزوايا المتعددة في النص الواحد.
وسار علم الحديث مع سير الزمن، وظهر فيه علماؤه المختصون الذين وضعوا الكتب الحديثية وصنفوا الأحاديث واستخلصوا الصافية منها بعدما عزلوه عن شوائب الروايات والشاذ والغريب منها. لازال برنامج الحاضرة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل لنا عودة لعلم الحديث، فكونوا معنا.
أعزائنا، من العلوم الدينية لدى المسلمين علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه يدرس مصادر التشريع الإسلامي الأربعة، وهي القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والعقل. ولا نريد هنا تفصيل الكلام حول هذه الأربعة، إنما نقول إن من بين ما يدرسه علماء أصول الفقه الحديث، حيث يقسمونه في الأساس إلى حديث متواتر ومستفيض والخبر الواحد. والحديث المتواتر هو الذي يفيد اليقين، وتواتر ناقلوه ورواته في كل عصر وطبقة. أما الخبر الواحد فهو الذي لم يصل حد المتواتر والمستفيض. والخبر بأنواعه ينقسم على أربعة أقسام، هي الصحيح والحسن والموثق والضعيف.
وعرفت المجاميع الحديثية عند أهل السنة بالصحاح الستة، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه المازندراني. والبخاري هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل، وعرف بالبخاري نسبة إلى بخارى، وولد عام 194 للهجرة. ومن بخارى التي هي اليوم في جمهورية أوزبكستان سافر البخاري إلى العديد من الحواضر الإسلامية لجمع الأحاديث منها، حيث حط الرحالة في خراسان والعراق والحجاز والشام ومصر، وحاز اهتمام العلماء والفضلاء في بغداد.
نعم مستمعينا الكرام، وجمع البخاري 600,000 حديث استخلص ما اعتبره منها صحيحا، ودون الأحاديث في كتاب أسماه الصحيح الذي نسب إليه فصار صحيح البخاري. ويتضمن صحيح البخاري 7,563 حديثا، وقد استغرق كتابه هذا المؤلف 16 عاما. ولدى أهل السنة حاز صحيح البخاري أهمية قصوى، ومات محمد بن إسماعيل البخاري في بلاد سمرقند عام 256 للهجرة. Thank you.
مستمعينا الأكرم، سنتابع الحديث بعلم الحديث لدى المسلمين في الحلقة القادمة، ونحن بانتظار مقترحاتكم التي يمكنكم إرسالها إلينا عبر بريدنا الإلكتروني adabfan91@yahoo.com.
وحتى اللقاء التالي نتمنى لكم أطيب الأماني، دمتم بألف خير، والسلام خير ختام.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قاليباف يؤكد أن أي دولة تعتمد على الآخرين لضمان أمنها وتنميتها أو لديها أدنى ثقة بالمستكبرين سيواجه الفشل. حماس تؤكد ضرورة انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والاحتلال يوافق على اقتراح أمريكي بتمديد الهدنة الحالية.